بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارفها خير الجزاء. والآن مع الشريط 18.
ويعتني بالتقييد والضبط، يعني إذا قيد يعتني بالتقييد بحيث يكون بقلم واضح وعلى ورق ثقيل وقوي وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا بالضبط يعتني، ضبط الكلمات إذا كانت تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضمة فتحة كثرة يعتني بها. وكذلك لا يعتني بالورق بعدم تصفيقها، قد بعضها إلى بعض كما يفعل بعض الناس، بدل من أن يأتي بورقة يجعلها علامة على موقفه يكثر الورقة يسمي الورقة فإن كثر الكتاب ويسمي. هذا أيضا من الخطأ، وهو خلاف ما يكون من الضبط. يقول ويذاكر بمحفوظه إيش؟ ليرتخ في ذهنه. يذاكر بمحفوظ ليرتخ في ذهنه، والمذاكرة قد تكون مع آخر وقد تكون مع النفس. المهم أن نحرص على المذاكرة لئلا ينسى حتى يرتخى بالذهن. ولكن هل كم يردد من مرة؟ يختلف الناس، من الناس من يكفي مرتين في اليوم، بعضهم مرتين في الأسبوع، بعضهم مرتين في الشهر، على حسب ما أعطاه الله تعالى من قوة الحفظ ومن امتداء الشواغل. أنا أيضا الشواغل لها تأثير في عدم الحفظ، فيحرص على كل شيء يكون سببا لحفظه. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا المجتمع، وقد جرت عادة المحدثين في إحصارهم الأقسام مدارس الحديث ويقصدون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من أجازة المسمى، والأصح بسن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتحصد بمن حدث قبلها كمالك.
نعم، سن التحمل والأداء مهم جدا، ليعرف أن الإنسان قد ضبط أو لم يضبط. سن التحمل معتبر بماذا؟ بالتمييز، والناس يختلفون بالتمييز، فإذا بلغ سن التمييز صح تحمله. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجحا مجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. 5 سنين، نعم يمكن يميز ولو 5 سنين، لكن الغالب أن التمييز يكون 7 سنين. كذلك أيضا مما ينبغي الاعتناء به معرفة وصف المتحمل، وصف هل هو كافر أو فاسق أو عدل. تحمل العادل جائز ولا لا؟ نعم لا شك تحمل الفاسق والكافر جائز أيضا في حالة التحمل، لكن في الأداء لا يقبل، لا يقبل الكافر ولا يقبل الفاسق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن لو أسلم الكافر أو كاب الفاسق فإن روايتهم تقبل. طيب سن الأداء هل له سن معين؟ لا، الأداء معناه التحديث، فنقول الأداء ليس له سن معين. طيب يصح الأداء قبل 5 سنين؟ لا ما طبعا، لأن التحمل ما يصح الآن، والأداء بعد التحمل. إذن ابتداء التحمل والأداء في الواقع يتبع فيه، ولكن هل الأداء هل ينبغي للإنسان أن يجلس بالتحديث في سن معين؟ بعض العلماء يقول نعم، لا يجلس قبل 50، إذا مش شاب صغير لا يجلس حتى يصل إلى 50، وأو يقول إلى 40 حتى إذا بلغ 6 وبلغ 40 سنة، وبعضهم يقول ولو 30 ولو 20، المهم أن يكون أهلا للأداء، فمتى كان أهلا ولو لم يكن له إلا 20 سنة أو أقل فإنه يقبل، وهذا هو المتعين وهو الصحيح. أما إذا بلغ 50 فإنه إذا بلغ 50 قد يتغير، وإذا حدث قد يحدث مثل 10 سنين 15 سنة، لكن إذا قلنا حدث من 20 وبلغ 50 كم نكتب من حديثه؟ 30 سنة، يعني الناس 30 سنة كله يحدثون. فالصواب أن الأداء لا يتقيد بالسن، بل متى كان الإنسان أهلا للأداء أدى. نعم.
ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفكرا ويشكل المشكل منه وينقضه، ويكتب الفاسقة في الحاشية منا ما دام في الصدر بقية وإلا في اليسرى.
هذا أيضا من المهم شرط الحديث، وهو مهم جدا لكثرة النسيان في عصرنا هذا، فيكتب الحديث كتابة جيدة ويشكل المشكل وينقض ما يحتاج إلى نقض. بينما كان المحدثون فيما سبق لا يشكلون ولا ينقضون، لكنهم يعتمدون على حفظهم وعلى فهمهم. أما الآن فنحتاج إلى تنقيص وإلى تشكيل وإلى تحسين الخط بقدر المثال. يقول يكتب الساقط في الحاشة اليمنى وإلا ففي اليسرى. أما في الحاشة اليمنى في الصفحة اليمنى هنا يكتب في الحاشة اليمنى، وأما في الصفحة اليسرى فالأولى أن يكتبه في الحاشة اليسرى. لماذا؟ لأنه إذا حبك الكتاب وكان في الجهة اليمنى من الصفحة اليسرى فإنه يخفى تحت خياطة الحب. لهذا نقول كلام المؤلف هنا ليس على إطلاق، بل يكتب في اليمنى إذا كان في الصفحة يمنى، وفي اليسرى إذا كانت صفحته يسرى. طيب نعم.
وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو معان. وصفة إسماعه.
طيب أيضا مما ينبغي صفة العرض، والعرض هو المقابل، المقابلة على الأصل، واحد ما تكون مع الشيخ، فإن لم يمكن فمع ثقة آخر غير الشيخ. فإن لم يمكن فمعنى يجعل الأصل هنا مثلا ويقرأ منه سطر أو سطرين ثم يقرأ من المنقول منه من الذي كتب يقرأ منه هذين السطرين الذين قرأهما في الأصل شيئا فشيئا حتى ينتهي. وأسهلها أسهلها وآمنها الأول مع الشيء ثم الثاني ثم الثالث. طيب الآن أنتم تعرضون على الشريف طول تعرضون عن أولا تأخذون من الشريف التلقي عندنا الآن من الشريف والعرض أيضا على الشريف
ما يعرض.
ليش؟ يا لا أعرضه ضروري سبحان الله يعني إذا ما يخالف إذا كتبت وجه صفحة يعني رجعت الشريعة وخلت أسمع أحسن أبداً لأنه أحيانا أمس نفسك نفوت كلمة أو كلمتين مع ضغط السير وأيضا هو إلى ضغط ثم لا يتحرك بعض الحركة التي قد تفوت ما يعني ما هو سائل هذا أعتقد أنه سهل إذا أتممت الصفحة فرد الشريط إلى أولها واستمع له نعم ها؟ لا وراء كم بك 45
الله خير
ثم إذا أراد أن يكلم الشيخ فلن يقول ذكرت وقلت أو نكرنا مثل هذه الفرق والله صحيح هذه صحيح يعني إذا كان لا يستثقل أن يقول مثلا أحسن الله إليك حكم كذا وكذا لأن أنا أخبر لما كنا قلنا للشيخ أحمد سيد الله رحمه كل الطلب إلى أبو سيكلمون وأحسن الله إليك وش معنى كذا هذه واحدة وهذه من الأدب لا شك لكن من سوء الأدب أن الدرس مدرس يجي واحد من الطلبة يقول ذكرت كذا وكذا كيف ذكرت كذا ما هو بالدرس لنا جميعا كيف تقول ذكرت الصواب أن يقال ذكرني نعم أو جاء في الدرس كذا وكذا أما أن يقول ذكرت كصفة المنتقد فهذا غير لا لأن حتى المدرس الآن ما هو يشعر أنه يدرس نفسه اللي عنده عالم من قبل يشعر أنه يدرس طلبة وأن الكلام هذا كلام جن يقول ذكرنا في الدرس كذا وكذا أو يقول جاء في الدرس كذا وكذا نعم أما أن يقول ذكرت كذا نعم أو مثلا إذا سأل هذا الدرس أفتيت بكذا وكذا طيب أو ما أشهد ذلك أو مثلا يقول ينسب إليك كذا وكذا بدل من أن تقول أفتيت وينسب إليك كذا وكذا وتصوغها بصورة المنتقد بصيغة المنتقد تقول وش حكم كذا وكذا كأنك ما تسمع شيء كأنك لم تسمع شيء لكن على المدرس أن يتحمل أن المدرس يتحمل وعلى الطالب أن ينتبه لمثل هذه الأمور.
يعني
في
كلام
أي هذا طيب. إذا هو في أدب في أدب. لكن هذه على كل حال يعني صار فيها فوات أدب يعني فوات كمال. لكن السيء أن واحد يشرح لك سواء في المسجد أو في المدرسة هذا يقول حتى الجامعة معي يقول يبون واحد جاهز سد كذا وكذا هو درس نفسه أحسن من جاء الدرس أنا فضل لما كنا ندرس المعهد واحد يحمر وصفر قبل يرفع يده يقول يدس ولا فعل يقول أحسن الله عليك يقول أحسن الله عليك هنا
قال المؤلف رحمه الله تعالى
وصفة إسماعيل كذلك.
نعم. أو تصنيفه وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد بأن يجمع
وصلنا التصنيف ذكرنا العرض
لا ما ذكرنا
والإسماع
الرحلة ما ذكرنا وصفة إسماعيل هذه وصفة إسماعه كذلك وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير مسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ وصفة تصنيفه
صفة إسماعه لأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله فإن تعذر فليجبره بالإجازة يعني ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بإسماء الحديث إسماء يعني نقله يعني نقله إلى غيره لأن يكون من الأصل أو من فرع قوبل على الأصل لأن لا يحصل في ذلك خطأ لحذف كلمة أو زيادتها أو ما أشبه ذلك فإن تعذر فليجبره بالإجازة مش معنى الإجازة يعني أن يطلب من الشيخ أن يجيز روايته عن هذا الشيء المطلوب طيب ومن المهم أيضا ومن المهم إيش بعد صفة سلامكم وصفة الرحلة فيه يعني من المهم أيضا صفة أن نعرف صفة الرحلة في طلب العلم يعني كيف نتلقى الحديث فيقول المؤلف يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعب ثم يرحل فيحصل في الرحلة فيحصل في الرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ صحيح من المهم أيضا أن يعرف المحدث أو طالب الحديث صفة الرحلة في الحديث فيبدأ أولا بأهل بلده ويستوعب ما عنده فيحدثونه به ثم بعد ذلك يرحل إلى البلاد المجاورة فالمجاورة يعني لا يذهب إلى البعيد ويدعو القريب اللهم إلا لسبب كما لو كان في البلد البعيد إمام حافظ مشهور فلا بأس أن يتصل إليه لكن إذا كان الناس سواء فيبدأ بالأقرب فالأقرب لماذا؟ لأجل أن يوفر الوقت على نفسه ويخفف من مشقة السفر ولهذا كثير من الناس ولا سيما في رمضان تجد يذهب إلى مسجد بعيد جدا عن بيته مع أنه لو صلى في المسجد الذي هو قريب إليه لوفر على نفسه الوقت واستغل هذا الوقت الذي يمشي فيه في السوق بطاعة يتقرب بها إلى الله في المسجد الآخر فتجد يفوض على نفسه خيرا كثيرا من أجل أنه يتلذذ بصوت هذا القارئ أو ما أشبه ذلك هذا أيضا بعض الناس يكون عنده شغف بأن يقول أنا حدثت عن أهل مكة قال الآخر حدثت عن مكة أنا حدثت عن أهل القاهرة قال الثاني أنا حدثت عن أهل طنجة نعم وبدأوا يتكاثرون ويتباعدون أيهم حدث عن الأبد وهذا خطأ عظيم كذلك أيضا يقول المؤلف ينبغي أن يعتني بكثرة المسموع لا كثرة الشيوخ بعض الناس يعتني بكثرة الشيوخ على كان كم شيخ في ولد كان مشاهد 200 شيخ درستان مشائخ 300 شيخ، قال الثالث 400 شيخ. ما هذا؟ الصواب أنه قال كم عندك من الحديث المسموع؟ قال عندي 500 حديث، قال الثاني عندي 1000. هذا الذي فيه صح، ربما تحصل 500 حديث من شيخ واحد، وربما تحدث 500 حديث من 500 شيخ، من كل واحد حديث تاخذ عن حديث تمشي للثالث. الذي قال ما شاء الله ما أكثر شيوخ فلان. إذن هذا علامة حافظ شيوخه 500 شيخ، هذا خطأ، هذا خطأ. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ينبغي أن يهتم بكثرة المسموع لا كثرة الشيوخ. نعم نعم. وتصنيف، التصنيف أيضا تصنيف الحديث الحقيقة يعني له عدة طرق كما ذكر المعلم. ومع هذه الطرق التي كانت يسيرة على السابقين أصبحت علينا نحن اللاحقين صعبة، ما هي يسيرة. لكن بدأ ولله الحمد من يخفف هذا علينا فيؤلف المعاجم، معاجم ظهرة وشبه، فصار الآن أي حديث تريده اعرف كلمة واحدة منه ثم ارجع إلى المعجم المفهرس ويكتب لك هذا. وهذا من نعمة الله عز وجل على آخر هذه الأمة، أنه لما قل هممهم يسر الله لهم ولله الحمد ما يجمع لهم العلم ويحفظه. نعم ها؟ إيش؟ لما خالف لما خالف يعني لما خالف الأصل، يعني الكتاب يسمع من الأصل أو من فرع منقول عنه، فإن تعذر فليطلب الإجازة مما خالف الأصل إن خالفه، يعني لو وجد شيء مخالف الأصل يطلب الإجازة. نعم.
على الأبواب الفقهية أو غيرها مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف.
أصبر لا تصنيفه، وذلك إما
وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على توافقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا.
المسانيد معناه أن يذكر المحدث عن كل صحابي ما رواه بحسب ما وصل إليه، وهذا على وجهين: الوجه الأول أن يرتبه على سوابق الصحابة، وعلى هذا فيبدأ بمسند من؟ أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الأكثر ثلاثة.
من فضلك اقلب الشريط.